السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول الله سبحانه وتعالى من سننه أن يهلك من عصى وحاد عن الطريق المستقيم، فذكر سبحانه أنه أهلك ثمود والمؤتفكات وغيرهم، ولكن إهلاك عاد مغاير، حيث قال سبحانه أنه أهلك عادا الأولى، والعرب إذا ذكرت الأولى معناه أن هناك شيء آخر يعني أخرى، وإلا لم يصبح ميزة لذكر الأولى. وكذلك قال سبحانه ألا بعدا لعاد قوم هود، فهل معنى ذلك أن هناك عاد غير قوم هود لم يهلكهم الله؟ يعني الوصف أحيانا يكون له مفهوم، وأحيانا يكون الوصف كاشف ولا مفهوم له، ويكون تصريح بما هو مجرد توضيح فلا يكون له مفهوم. ولا يقال إن هناك عادا أخرى ولا عاد قوم لغير هود، وإنما هو من باب التصريح بما هو مجرد توضيح. وكونه أولى يعني أنه متقدم من زمنها. وزعم بعض المؤرخين في قول ضعيف ذكره الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أن عاد وثمود بعد إبراهيم، وهذا قول ضعيف مع قوله جل وعلا الأولى. فلعل المستند لمن قال بهذا القول أنها عاد ثانية أخرى بعد عاد الأولى، ولكن هذا القول ليس بصحيح.
ما يطلق رأيك الله على الأولى بالمعنى المتقدمة؟
ما هذا المعنى؟ يقول في حالة ورث الولد من الوالد أمة، هل ينتظر حيضة من الأمة؟ وأيضا في حالة إذا اشترى أحد أمة وانتظر من حيضة ولكن اكتشف أنها حامل، هل يرجع إلى مالكها الأول أم ماذا يفعل؟ إذا ورث الولد من والده أمة وقد كان الوالد قد وطئها، فإنه لا يجوز للوالد أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها ولو لم تحمل من والده وتكون أم والد، بمجرد وطئ الوالد حرمت على الوالد. أما إذا اشترى أمة وانتظر الاستبراء بحيضة فتبين أنها حامل، هل يرجعها إلى مالكه الأول ما لا يفعل؟ أولا أن الولد نماء، لكن إذا كانت حاجته إلى الوطء عاجلة حيث لا يستطيع أن ينتظر 9 أشهر، وفي الحقيقة نما والولد تبع لها، نماء متصل فهو تبع لها، لكن إذا كانت حاجته إلى الوطء العاجل أكثر من حاجته إلى الولد فإن هذا يكون عيبا ترد به، وإلا فهو في الأصل ليس عيب، وإنما هو نماء يرتبط به. يقول إذا ورث الولد امرأة من والده يعني أما، هل تعتق من وفاة الوالد أم تنتقل إلى تنتقل، لأنها مال في حكم سائر الأموال ما لم تكن حاملا أو أم ولد وضعت فإنها تعتق بموته. أما إذا كانت ليست أم ولد فإنها تورث كما يورث سائر الأموال. يقول نقل ابن رشد وابن قدامة وغيرهما الإجماع على استحباب السترة، وقال بعض أهل العلم بوجوب السترة، فهل الإجماع منعقد على استحبابها؟ نعم، يذكرون الإجماع باعتبار أن المخالف من أهل الظاهر لا اعتداد بقوله، وأن الإجماع ينعقد بدونه. وكثيرا ما ينقل النووي الإجماع مع ذكره قول داود، لأنه يصرح بأنه لا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى قياس الذي هو أحد أركان الإسلام، فلا يعكر عليه ذكر خلاف داود لأنه لا يعتد به. فعامة أهل العلم على أن السترة مستحبة، فإن جاء الأمر بها فصلى أحدكم فليستتر، والأصل في الأمر بوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب عند عامة أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة. يقول: هل للإمام أن يمكث بعد التفاته جالسا يسبح، أم أن عليه أن يقوم من مكانه وينتقل لمكان آخر بعد استغفاره؟ يمكث في مكان، والملائكة تصلي عليه ما دام في مكان، ما دام في مكانه فكسائر المصلين الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما لم يؤذي ما لم يحدث. يقول: هؤلاء الأسرى من الكبار بعدما صاروا عبيدا لدى أعدائهم السابقين، ألم يهربوا من هذا الرق أو يقوموا بتدبير أذى ومكيدة لأسيادهم، وخاصة وحقد الكفار لا يزال بقلوب تجاه كل مسلم؟ أولاً أن الأسير يوثق، شد وثاقه حتى يؤمن جانبه، فإذا أمن جانبه ورأى الوضع عند المسلمين واستقرت نفسيته وألفهم تمنى أن يعيش بقية عمره أسير ولا يرجع إلى قومه. يقول: هل نقول من أعتق نصيبه هل ينال أجر نصيبه ولو لم يسعى للباقي؟ على كل حال من أعتق كل شيء بقدره، لكن إن كان له مال فيلزمه تحرير الباقي، وإن لم يكن له مال فيستسعى العبد غير مشقوق عليه، فإذا كان السعي يشق عليه فإنه يبقى مبعض. يقول: ما رأيكم في الكتب التالية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي؟ هذا من كتب الشافعية المحضة التي لا يشار فيها إلى خلاف، هذه متخصصة في المذهب مثل الإنصاف عند الحنابلة، يعني كتاب في 12 مجلدا كالإنصاف تماما ولا يشير إلى المذاهب الأخرى، فهو كتاب متخصص في مذهب الشافعي ومؤلفه النووي، وهو مأخوذ في جملته من الشرح الكبير فتح العزيز للرافعي مختصر منه، وفيه إضافات من النووي وتنبيهات نفيسة. النووي إمام من أئمة الشافعية وله يد وباع في الحديث وله نفس، لا شك أنه إلى العمل أكثر منه إلى العلم، يعني الرجل عالم ما يشك في الفقه والحديث، ومع ذلك جانب العبادة عنده قوي، فيستفاد من كتبه رحمه الله. عيون الأخبار لابن قتيبة: عيون الأخبار في من كتب الأدب الأصلية التي ينبغي قراءتها لطالب العلم، لا سيما وأن أنظف بكثير من كثير من كتب الأدب. ابن قتيبة رجل عفيف، هم مثل الأصفهاني صاحب الأغاني ولا غيره، ولا مثل الراغب أيضا، الراغب الذي له يد في القرآن وغريب القرآن وله كتب نافعة، لكن كتابه محاضرة الأوائل هذا فيه إسفاف شديد، قد يفوق الأغاني في هذا الباب، مع أنهم لهم وجهة نظر لكنها غير مقبولة. ابن الوردي قاضي ومفتي، ومع ذلك يقول حينما ألف كتابا في الفرق بين الجواري والغلمان، قال أنه قد استكثر هذا الكتاب من مثل قاضي ومفتي، لكن هذا المستكثر وهذا العاتب لا يعرف لا يدري أن العلم شيء والأدب شيء آخر. هذا كلام مردود، هذا هو الذي يردده من يريد فصل الدين عن نواحي الحياة، قريب منه جدا. شو معنى الأدب؟ أنت من لا تدين بحلال وحرام في سائر أحوالك، لماذا تنقل مثل هذا الكلام؟ ومن أنظف كتب الأدب زهر الآداب للحصري، زهر الآداب من 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 أفضل كتب الأدب وأعرفها. لكن ما سلم صاحبه من محقق الكتاب زكي مبارك يقول إن الكتاب أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب وهو المجون، أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب وهو المجون، وقال كلاما يليق به، قال إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. هذا كلام المجان الذين يروجون لمثل هذا الكلام وهذه الأفعال. العقد الفريد كتاب أيضا جامع في الأدب ولا يخلو، ما هم مثل عيون الأخبار أو زهر الأدب، ما يخلو من بعض الأخبار التي يلاحظ عليها ما يلاحظ، إن يبقى أنه أعف من كتاب الأغاني لأبي الفرج. الأغاني على سوئه قد يستفيد منه العالم، أما طالب العلم فهو يعوقه عن تحصيل ما هو أهم منه ويخشى من تضرره بقراءته. في كلام لأبي حاتم الرازي في الجرح في جبارة بن المغلس قال بين يدي عدل، بين يدي عدل، قال الحافظ العراقي إنها لفظ تعديل وينطقها بين يدي عدل. ثم جاء الحافظ ابن حجر فرأى أن التعديل ومن أبي حاتم بعيد كل البعد أن يكون مثل جبارة والأئمة كلهم على تضعيفه، فبحث عن هذه الكلمة أو هذه الجملة بين يدي عدل، قال فوجدت في كتاب الأغاني أن القائد طاهر في عصر الدولة العباسية، طاهر مشهور من قوات الدولة العباسية وكان أعور جالس على مائدة وفيها من أولاد الرفيد أظن اسمه إبراهيم صغير، وهم على المائدة، أخذ هندبات إما دبة ولا شيء نحوه، فرمى بها طاهر فضرب بها عينه السليمة، فشكاه على أبيه فقال إنه ضرب عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل، والأخرى بين يدي عدل، يعني ثالثة هالكة العورة. فابن حجر لما قرأ هذا الكلام تبين له المراد، ثم قال إذا تابع القراءة في كتب الأدب فوجد في أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جز ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، فإذا أراد تبع أن يقتل أحدا سلمه للعدل، فقال الناس بين يدي عدل يعني هالك. يعني استفدنا من هذه الكتب معرفة هذه الجملة التي هي بدلا من أن تكون تعديل كما هو ظاهرها صارت من أسوأ مراتب التجريح. فأقول أن الكتب تفيد وتنفع، لكن ماذا تقف في كتاب من 25 مجلد أو طبعات 30 مجلد على مثل هذه الفائدة؟ يعني أقول هذه مصلحة وفائدة مغمورة في بحار ما فيه من السوء، لكن لا يخلو كتاب من فائدة. وأقول طالب العلم لا ينبغي أن يضيع وقته في قراءة مثل هذا الكتاب. طالب العلم لا بد أن يستجم، ولا بد أن يرتاح من معاناة العلم المتين إلى شيء من كتب الأدب أو التواريخ، لكن لا يستغرق في هذا الأمر، يضيع جل وقته سنام وقته في مثل هذه الأمور. فلا هذا ولا هذا.
والبيان التبيين رأك الله.
أيوه.
البيان
التبيين من أصول كتب الأدب الجاح، والحيوان كذلك، كتب مهمة جدا في الأدب. الأمالي لأبي علي قال مع شرح صمت اللآلي نفائس، وكتاب كتب الأدب كثيرة، لكن منها المهم نعم
كامل
المبرد مع شرحه النفيس رغبة الآمل من كتاب الكامل المصفي. يعني كتب يستفاد منها، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب ما طالب العلم بصدده من علم الوحيين وما يعين على فهم الوحيين. شرح السنة للبغوي، يسأل عن كتب متنوعة. شرح السنة للبغوي شرح مختصر ومفيد ومتين، يعني شرح من إمام لجمع كبير من أحاديث الأحكام، فهو كتاب نفيس ونافع، وشرحه باختصار يعني يفيد ولا يأخذ وقت، مثل معالم السنن للخطابي، شرح نفيس ومختصر، مو مثل الشروح المطولة من فتح الباري وغيره. يعني تقرأ هذا الكتاب أو تقرأ مجلد من فتح الباري، يعني المدة واحدة. المصنف لعبد الرزاق ومصنف لابن أبي شيبة، هذه الكتب قيمتها في نقل فقه السلف، لأن كلها آثار، يعني فقه السلف مجموع فيها. يقول البخاري بشرح الكرماني، إذا كان السؤال عن البخاري فالبخاري معروف، وأما شرحه شرح الكرماني فهو شرح متوسط، أطول من شرح الخطابي، وأخصر من فتح الباري ومن الزقاري، وفيه لطائف ونفائس تشجع وتحفز طالب العلم إلى متابعة القراءة. عون الباري صديق حسن، هذا مختصر شرح للمختصر، شرح التجريد الصريح، وأكثر من 90% من الكتاب مأخوذ من إرشاد الساري بحروفه. كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، هذه من كتب العلل التي لا يستغني عنها طالب علم. التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، محمود شاكر ما هو محمود أبو فهر أخو الشيخ أحمد، لا، محمود متأخر موجود، له مواطن الشعوب الإسلامية وله التاريخ الإسلامي في سلسلة طويلة وتاريخ طيب، والرجل معتدل، يعني فيه شيء من الاعتدال. وليل الأوطار للشوكاني نحتاج إلى أن نتحدث عنه. الشوكاني إمام ونفسه إلى الحديث أقرب، فيفاد منه، مع أن فيه ما فيه، يعني ليس مثل ما تأثره ببيئته الزيدية، لا بد أن يتأثر الإنسان ببيئته، لكنه محسوب على أهل السنة في الجملة. البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، يقول اطلعت عليه وفيه هو من كتب الأدب، يزيد على ذلك أن أبي حيان معدود من الزنادقة، يقول من زنادقة الإسلام ثلاثة، يعني في عصر الإسلام، المعري والتوحيدي، وأيضا أحيانا التوحيدي والمعري، لا، ابن الراوندي قال إذا أعتق من العبد نصفه أو بعضه فضل الجلوس على رق بعضه فماذا عن الأحكام الشرعية عليه والواجبات؟ يكون بعضا يرث ويورث ويودع بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. أقصد الحج وصلاة الجمعة وغيرها هو باق على رقه، لأن لسيده أن يمنعه، إلا إذا كان الوقت مناوبة بينه وبين سيده، يعني قسم الوقت بحيث يتمكن من صلاة الجمعة فصار يوم الجمعة من نصيبه، فباعتباره حر تلزمه الجمعة. وإذا قال السيد لا الجمعة لي أنا أحتاجه ورفض أن يمكنه، فيكون في هذه الحالة حكمه حكم الرق ومثله الحج. يقول كيف تكون كفارة اليمين على التخيير مع أن عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كل ذلك لا يساوي القيمة المالية؟ ما يقرأ القرآن هي على التخيير بين الثلاثة، وهي على الترتيب بين الثلاثة والصيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. أولا، الوالد هو السبب في وجود الإنسان، جعله الله جل وعلا سببا لوجوده، ولولا أن الله جل وعلا قيض هذا الرجل وتزوج بهذه المرأة ما وجدت، يعني ما استثني من ذلك إلا آدم وحواء وعيسى من اجتماع الصورة، وإلا فبقية بني آدم على هذا بالتزاوج بين الوالدين، فهما السبب في إيجادك، فحقهما أعظم حق عليك بعد حق الله جل وعلا. وورد حقهما مقرونا بحق الله جل وعلا في كثير من النصوص، فحقهما عظيم. قد يحمل الإنسان أمه أو أباه على ظهره لحاجتهما إليه، ومع ذلك قد لا يوفي بحقهما، مع أن هذا من أفضل أنواع البر. قد يقوم بحاجتهما الخاصة عند احتياجهما إليه، ومع ذلك حقهما عظيم. فالعمل الوحيد الذي يمكن أن يكافأ به الوالد بدليل الحصر في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، هو سبب وجودك، وأنت الآن في هذه الصورة تسببت في وجوده الحقيقي، لأن وجوده مع الرق كلا وجود، منافعه مملوكة لغيره، لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، فوجوده كالعدم. وأنت إذا اشتريته، وجدته مملوكا فاشتريته وأعتقته، تسببت في وجوده، سببت في وجوده حكما، وإن كان الوجود الحقيقي الذي لا أثر له مما يلحقه كان موجودا، لكن وجود هل يلحقه ببني آدم أو يلحقه بالبهائم التي تباع وتشترى؟ لأن أحكام الرقيق ينظر فيها باعتباره سلعة يباع ويشترى أو باعتباره إنسان له عقله وله تمييزه وله اعتباره وله مشاعره، فيتردد بين هذين الأصلين، فإلحاقه بأحدهما من باب قياس الشبه، فإذا وجد أباه والحال أنه متردد بين الإنسان والبهيمة هل يلحق بهذا أو بهذا، فما معنى هذا الوجود؟ كلا وجود، لكن إذا اشتراه وأعتقه تسبب في وجوده الاعتباري الحقيقي الذي ينتفع به، وإلا فوجوده قبل ذلك لمصلحة غيره. لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. رواه مسلم. قد يقول قائل الفرق بين الوجودين، بين وجود الابن وبين وجود الأب، يعني قبل الولادة وقبل العتق، أما بعد الولادة وبعد العتق هذا ظاهر، لكن الكلام فيما قبل الولادة وقبل العتق، بل قبل الوطء الذي تسبب عنه الحمل وقبل العتق. في فرق، في فرق، هذا موجود حقيقة ويأكل ويشرب ويتعبد ما يتمكن من عبادة ويتلذذ بأكل وشرب ونوم ويأنس، ومع ذلك هو مسخر لغيره يخدمه، فوجوده فيه نقص. لكن قبل تسبب الوالد بوجود الولد، قبل وطء الأم، هذا عدم محض، عدم، ففرق بين وجود هذا وهذا. لكن في الحديث الحث على عتق الرقبة لا سيما الوالد، وإن لم يكن الصورة متطابقة من كل وجه. لا يجد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. في هذا الحد ما يدل على أنه لا يعتق بمجرد الشراء، بل إذا تم ملكه له ثم أعتقه، فيفهم منه أنه يمكن أن يشتريه ولا يعتقه. ألا يفهم من الحديث هذا؟ قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، ما سكت، قال فيعتقه مباشرة، ليس فيه ثم يعتقه لئلا يكون هناك تراخي، وليس فيه فيشتريه فقط لنقول إنه يعتق بمجرد الشراء، بل يشتريه ثم يعتقه. وهذا قول من يقول أن ملك ذا رحم محرم لا يعتق إلا بالعتق، لا يعتق بمجرد الشراء، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراء. لو اشترى أباه وفي حكمه الأم، لو اشترى الأب أو اشترى الأم أو اشترى الابن أو اشترى البنت أو اشترى الأخ أو اشترى العم أو اشترى الخال أو الخالة أو العمة، بمجرد الشراء يعتق. وإن كان حديث الباب يدل على أن العتق بعد الشراء، لكن ما جاء في حديث الباب لا مفهوم له، إنما يعتق بمجرد الشراء، والتنصيص على العتق هو مجرد توضيح. الظاهرية قالوا أنه لا بد من الاعتاق ولا ما يعتق. هل يستمر الرقيق عند الظاهرية؟ هل يستمر الرقيق إذا اشتراه؟ قال نعم يستمر الرقيق، ولكن يجبر على اعتاق لمفهوم الحديث. لكن حديث سامرة الذي يليه عرفنا أن مذهب عامة أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراء، ويكون تأويل فيعتقه. قالوا إن الشراء هو سبب العتق، سبب العتق، لأنه يؤول إليه حصل أو لم يحصل العتق، فالشراء عتق، فالشراء نفسه عتق، فالتصريح بالعتق باعتبار المآل، وأن الشراء يؤول إليه، فأطلق عليه أو أطلق عليه على ما يقولون، فنسب إليه العتق أو صرح بذكر العتق من باب ذكر أنه يؤول إلى العتق. حديث سمرة صريح في أنه لا يحتاج إلى عتق، وأنه بمجرد الشراء وتمام الملك أنه يعتق. الذي يليه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فهو حر يعني بمجرد الملك حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والضابط فيه لأنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يصح النكاح بينهما، كما بين الوالد والولد، والوالد والولد والوالدة، والأخ مع أخيه أو أخته، أو مع عمته أو خالته، لا أبناء العم ولا أبناء الخال ولا العمة ولا الخال، لأنه يصح أن يتزوج بنت عمه وبنت خاله وبنت عمته وبنت خالته، فلا يعتق عليه بمجرد الشراء حتى يصرح بعتقه، بخلاف من لا يجوز له نكاحه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فهو أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. إذا تعارض الوقف مع الرفع، ذكرنا مرارا أن الحكم للرفع عند جمع من الحفاظ لأنه زيادة من ثقة، وهذا الذي جرى عليه المتأخرون، أو الحكم لمن وقف لأنه متيقن والرفع مشكوك فيه، يعني ذكر الصحابي متيقن لكن المشكوك فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحكم لمن وقف لأنه متيقن، وهذا أيضا يميل إليه جمع من الحفاظ فيرجحون الوقف في مثل هذه الصورة، ويرجحون الإرسال في مسألة تعارض الوصل والإرسال. وهناك قول ثالث، وهو أن الحكم للأحفظ، إذا كان من رفعه أحفظ الحكم له، وإن كان من وقفه أحفظ الحكم له، ومنهم من يقول الحكم للأكثر. والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، هذه أقوال أهل العلم ممن يحكم بحكم عام مضطرد. ولو نظرنا إلى طريقة الأئمة الكبار في مثل هذه الصورة نجدهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، بل يرجحون بين الأقوال بالقرائن، فما دلت القرائن على أنه أرجح فالحكم له. فقد يحكم الإمام الواحد على حديث بالرفع، ويحكم على حديث آخر بالوقف، ما يقول الحكم لمن رفع مطلقا، ولا يقول الحكم لمن وقف مطلقا، وهكذا في مسألة الوصل والإرسال. بل إذا رجحت القرائن الرفع حكم به، وإذا رجحت القرائن الوقف حكم به، وهذه هي طريقة الأئمة المتقدمين وهم أهل هذا الشأن. طيب، ما موقف طالب العلم إذا جاءه مثل هذا الحديث؟ موقفه أن يجمع الطرق وينظر في من رفع وفي من وقف، في من رفع وفي من وقف، وسوف يتبين له إذا جمع طرق الخبر من القرائن ما يرجح به إذا كان أهلا لذلك. ثم بعد ذلك، لأن هذه المسائل مسائل دقيقة لا يقوم بها أي طالب علم مهما طالت معاناته لعلم الحديث، إذا فرغ من جمع الطرق ومال إلى الرفع أو الوقف فإنه ينظر في أقوال الأئمة، ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال ابن معين، ماذا قال أبو حاتم، ماذا قال الدهرقطني، وهكذا. فإذا وجد حكمه مطابقا لأحكامه فليحمد الله، وإن وجد حكمه مخالف فليعد النظر في صنيعه ويستصحب أقوال الأئمة في مثل هذه الأمور، لأنه ليس فيها حكم عام مضطر تأخذ نظرية وتطبقها على جميع الأحاديث. لا، بهذا يترقى طالب العلم مع معاناة ومزاولة التخريج والدراسة للأسانيد ومعرفة الطرق وجمع الطرق والحكم على الأحاديث، إذا قارنها بأقوال الأئمة يتأهل لأن يسير على طريقة المتقدمين. وهذه تحتاج إلى عمر ومعاناة وقوة في الحفظ ونفاذ في الفهم، يعني لا يخاطب بمثل هذا الكلام أحد الطلاب. من ملك ذا رحم المحرم فهو حر، يعني أنه يعتق بمجرد الملك، بمجرد تمام الملك، ومنطوقه يخالف مفهوم الحديث السابق، والحديث السابق في صحيح مسلم متفق على رفعه، وهذا الحديث عند أحمد والأربعة واختلف في رفعه ووقفه، فمن قال أنه لا بد من عتاقه لا سيما أهل الظاهر يقولون حديث مسلم أرجح ولا بد من أن نسرع بعتقه، والذي يقول أن مفهوم حديث مسلم مخالف لمنطوق حديث أحمد الأربعة والمنطوق مقدم على المفهوم يقول أنه يعتق بمجرد الملك. قال رحمه الله بعد ذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين، ستة عبيد تحت ملكه أعتقهم دفعة واحدة، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، يعني في مرض موته الذي لا يرجى برؤه منه لا ينفذ تصرفه إلا بالثلث، وما زاد على الثلث لا ينفذ تصرفه لأنه متهم بحرمان الورثة. لماذا لم يتصرف هذا التصرف في وقت صحته؟ أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، وفي هذه الحالة ليس له أن يتصرف إلا في الثلث، والثلث كثير. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا لينفذ الثلث ويرد الثلثين إلى الورثة إلى صاحبهم، فإذا مات ورثوا عنه. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، والاثنان هما الثلث بالنسبة للستة، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. في رواية النسائي وابي داود أن هذا القول الشديد قال لو شاهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا قول شديد، لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه حرم ورثته من الإرث. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فلا يصح، بل لا يجوز ولا يصح ولا ينفذ تصرفه في أكثر من الثلث في هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالستة فوزعهم ثلاث فرق، اثنين اثنين اثنين، فجاء بالقرعة فخرج بالقرعة الاثنين، اعتقهما وأرق الأربعة رجعه. وعلى هذا لو شخص مريض يملك ثلاث آلاف ثم في مرض موته وفي المستشفى، قال تصرف بالثلاث آلاف، وزعهم على الفقراء ولا اشتروا بهم شيء ينتفع به المسلمون. يقول لا، ما ينفع تصرفك إلا في ألف، والألفين تردك. قد يقول الألفين وش تسوي؟ لكن هذا الحكم الشرعي. هذا قد يكون 2000 وقد تكون 3 ملايين وقد تكون أكثر أقل، مقصودا هذا هو الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالستة ففرقهم ثلاث فرق، كل فرقة مكونة من اثنين، فأجرى القرعة فظهرت الاثنين فأعتقهما وأرق الأربعة الباقين. فهنا النظر إلى العدد. قد يقول قائل كل واحد من هؤلاء الستة حصل له العتق ويجب عليه ويجب رد الثلثين، لماذا لا يعتق من كل واحد الثلث ويبقى ثلثاه رقيق؟ وقد قيل بهذا أنه لا يعتق اثنين ينتفع اثنان ويتضرر أربعة، فقالوا كل واحد من هؤلاء الستة يعتق ثلثه، فيكون العتق مشاع بين هؤلاء الستة والرق مشاع، فينتفع الجميع ويتضرر الجميع، ما ينتفع اثنين ويتضرر أربعة. لكن الحديث في إيش؟ في صحيح مسلم. يعني هل لأحد أن يجتهد من وجود هذا الحديث؟ طيب قد يقول قائل ان هذين الاثنين الذين حالفهم الحظ ظهرت لهم القرعة قد تكون قيمتهم تعادل قيمة الاربعة، هل اثنين يسوون لهم على 100,000 وهل اربعة يلا يجيبون 200,000 على 50، كأنه تصرف بالنصف. لماذا لا ينظر الى اقيامهم؟ وقد يكون تكون قيمة الاثنين بقيمة واحد من هؤلاء الأربعة، لماذا لا ننظر إلى قيمة؟ قيل بهذا وقيل بهذا، لكن النص أثبت أن النظر في الثلث والثلثين إلى عدد الرؤوس، إلى عدد الرؤوس. نعم عند القسمة الثلاثية وقبل إجراء القرعة ينظر إلى مصلحة الورثة وينظر إلى مصلحة هؤلاء الأرقاء وينظر بعين العدل والمساواة بين الجميع، لكن يبقى أن هذا حكم شرعي، والقرعة معتبرة في الشرع في أمور كثيرة، القرعة معتبرة في الشرع، عند المشاحة لا بد من قرعة، ولا مرجح لا بد من قرعة ترجح. فالحديث يدل على هذا، وأن النظر إلى عدد الرؤوس بغض النظر عن الأقيام وبغض النظر عن كون المنتفع البعض دون البعض، ومنهم من قال لا، لا بد أن ينعم النفع الجميع، لأنهم في عبارة المعتق على حد سواء، أعتقهم جميعا فأراد أن يستفيدوا جميعا، فلماذا نفيد اثنين ونحرم البقية؟ هذا قال في بعض أهل العلم، فقال يعتق من كل واحد ثلثه، فإما أن يبقى الثلثان من كل واحد أو يستسعى الجميع ويسددون للورثة، لئلا نحرم الورثة بقيمة الثلثين. لا شك أن هذا من حيث النظر والقياس يعني له وجه، لكن ما قيمة النظر والقياس في مقابل النص؟ لا قيمة. وكذا قول من يقول ننظر إلى الأقيام لأن العبرة بالثلثين بالحساب، يعني لو أن شخصا عنده ثلاث بيوت وفي مرض موته قال هذه البيوت أوقاف الثلاثة ولا يملك غيرهم، بيت مليون والثاني بخمسمائة ألف والثالث مائة ألف، هل نقول واحد ناخذ واحدا أي كان ونترك الاثنين، أو ننظر إلى الأقيام؟ هل نقول ينفذ تصرفه في البيت الكبير الذي يستحق مليون أو الصغير الذي يستحق مائة ألف، أو ننظر إلى الوسط بخمسمائة ألف، أو ننظر إلى الأقيام ونقسمه على ثلاثة؟ لا شك أننا إذا نظرنا إلى مصلحة الوارث ومصلحة من يستفيد من هذا الوقف أننا لا بد أن نحسب القيمة ليكون انتفاع هؤلاء وهؤلاء على حد سواء. ما نقول والله هذه ثلاثة ثلاث بيوت أو ستة بيوت نأخذ اثنين ونخلي أربعة مثل هؤلاء الأعبد، ننظر إلى القيمة، لكن ما ورد به النص ينفذ النص. قد يقول قائل لماذا لا نقول أنه يوقف ثلث البيت وثلث البيت وثلث البيت يبقى الثلثين؟ يعني حينما يكون الوقف مستقل والموروث مستقل ينتفع به أصحابه لا شك أن هذا أرفق بالجميع، ولا ما في ما يمنع أنه ينفذ وقفية ثلث هذا البيت ثلث هذا البيت ويرد الثلثان، لكن ما يقال أنه يوقف هذا البيت أو هذان البيتان من الستة وإن كانت قيمتهما تعادل الأربعة، بغض النظر عما جاء في الحديث، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمور كلها في نظره الدقيق عليه الصلاة والسلام، فرأى أن كل واحد يشكل ثلث القيمة مع ثلث العدد، وش المعنى؟ وإذا أمكن أن يطبق معه في الحديث مع ما يدل عليه النظر هذا هو الأصل. قال بعد ذلك وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة، قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود النسائي. هذا الشرط في العتق سائغ، لو قال السيد لعبده أعتقك بشرط أن تأتي إلي في كل صلاة توصل إلى المسجد، لا أريد غيرها، أو أعتقك بشرط أن توصل الأولاد المدارس وترجعهم وبعد ذلك أنت حر، يعمل بالشرط ولا ما يعمل؟ يعمل بالشرط. لكن لو قال أبيعك أو أبيعه عليك بشرط أن يخدمني ما عشت، نقول لا، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. لكن العشق من باب الإرفاق ليس من باب المعاوضة، فيصح فيها الشرط المجهول ويصح فيها الشرط وإن كان ينافي مقتضى عقد البيع، لأنه ليس بعقد معاوضة. هنا قالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عشت، يعني طيلة حياتك تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول القائل إنه ما استفاد، هذا مشروط عليه أن يخدم يستمر رقيق. نقول لا، الشعور بالحرية غير. الأمر الثاني أن الخدمة وقتها معلوم وبقية الوقت يكون له بصفته حر، بخلاف ما لو كان رقيقا. ففي غير وقت الخدمة لابد أن يؤذن له أن يتصرف، أما إذا كان حرا فلا يحتاج إلى إذن، فهو مستفيد وإن شرط عليه أن يخدم. قد يقول قائل أن هذا تصرف من أم سلمة فيكون موقوفا عليها ولا يتم به الاستدلال، نقول حصل بعلمه صلى الله عليه وسلم، واستمر صفينا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام. لو قال السيد لعبده أعتقك شريطة أن تخدمني 10 سنين، متى يتم العتق؟ بعد تمام 10 سنين، كأنه اعتقه عتقا معلقا بمضي 10 سنين، ولا يتم عتقه إلا إذا تمت 10. هل نقول إن السفينة لا يتم عتقه إلا بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو قال أعتقك على أن تخدمني 10 سنين أو شريطة أن تخدمني 10 سنين، قالوا لا يتم عتقه إلا بخدمته 10 سنين. وهنا أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، ما عشت. هل نقول أنه ما يعتق إلى أن يموت؟ يعني ما قالت أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، قالت ما عشت. معلوم أنه لا حاجة إلى العتق بعد الموت، لا حاجة إلى العتق بعد الموت، فدل على أنه يعتق من وقته لكن مع الشرط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه في حديث طويل، متفق عليه في حديث طويل. هو حديث بريرة في قصتها مع مواليها أنهم باعوها أو كاتبوها على 9 أواخر، 9 أواخر منجمة في كل سنة وقية. فذهبت إلى عائشة تطلب منها العون على السداد، فقالت عائشة إن أراد أهلك أو إن أحب أهلك أن أعدها لهم نقد، ويكون ولاؤك لي أددتها لهم. فذهبت إليهم قالوا لا، تعدها لنا وولاؤك لنا. أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترت الولاء له. الحديث تقدم الحديث في كتاب البيع، حديث بريرة في تمامه تقدم اشتريها واشترط الولاء، اعتقيها واشترط الولاء. فلما فعلت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. البائع والمكاتب ليست له منة، ليست له منة، معاوضة وأخذ القيمة، لكن من أعتق دون مقابل هذا الذي له الولاء الذي يحصل به الإرث، فإنما حرف حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. إنما الولاء لمن أعتق، ليس لغيره ممن باع أو كاتب، إنما هو لمن أعتق. وأيضا لا يوجد ولاء يحصل به التوارث في غير العتق، فإذا أسلم على يديه لا يرثه، إذا أنقذه من غرق أو حرق لا يرثه، إنما الولاء خاص، لأن إنما الحصر خاص بمن أعتق. والحديث تقدم الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبح الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. شو معنى مولاهم؟ لأن جده أسلم على يد يمان الجعفي، أسلم على يده فقيل مولاه. لكن هل يثبت التوارث بالإسلام على يديه؟ نعم، يقول به بعض الحنفية والهادوية، يقول نحن يثبت التوارث فهو ولا، فيكون قوله مولاهم بالنسبة للبخاري على وجهه. ويمان الجعفي هو جد شيخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي، جده. وكثير ما يقال ولاهم وليس بولاء عتاقة، وإنما ولاء حلف أو سكنى بينهم أو إسلام أو ما أشبه ذلك، أو يد له عليه، يكون مولى له من حيث التقدير والاحترام لا ثبوت بقية الأحكام، لأن الولاء خاص بمن أعتق بمنطوق هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب كلحمة النسب. هل يستطيع أحد أن يبيع علاقته بعمه أو بأخيه أو بأبيه؟ أو هل يستطيع؟ لا يستطيع. فالولاء مثله، اعتقت رقيق، اعتقت رقيقا فثبت ولاؤه لك. جاء شخص أعجبه هذا الرقيق، وقال: هذا ما شاء الله يجمع أموال الدنيا، هذا محترف، ويحتمل أن يكون إرثه كثير وأنت ترثه بالولاء، أشتري منك الولاء. يقول: الولاء لا يباع، إنه أمر معنوي، ولحمة كلحمة النسب، كما أن العلاقة لا تباع بين الولد ووالده، وبين الأخ وأخيه، وبين العم وابن أخيه، وهكذا مثل هذا لا يباع. قال مثل هذا إرث يؤول إلى المال، أنا أشتري الولاء الآن مال في إلا إرثه، يعني هذه اللحمة وهذا الانتماء المعنوي سوف يتحول إلى مادي، وأنا أشتري منك هذا المال الذي سوف ترثه، ونقول هذا المال مجهول ما يدري، يمكن في آخر لحظة من اللحظات ينصح هذا المال كله يخسر في تجارته. فهل البيع حصل على الولاء أو على المال؟ سواء كان على الولاء الذي هو أمر معنوي يستحق به المعتق كل تقدير واحترام ومعروف في رقبة هذا المعتق، هذا أمر معنوي لا يجوز بيعه، وهكذا الأمور المعنوية كأخذ المال على الجاه، توصف لك في دائرة من الدوائر وقبل موضوعك قال هات، ما تعاقدت معه على أنه أجير يأخذ أجرة المثل إذا عمل هذا العمل، له شفاعة، قال ما دام مشت أمورك أنا لنصيبي. فأخذ المال على الجاه مختلف فيه عند العلم، لكن المرجح أنه لا يجوز لأنه بسبب أمر معنوي. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولو. كثيرا ما نسمع في المجالس عند من توجد لديهم القطيعة، إذا حدث عن فلان، عن عمه فلان، أو عن خاله فلان، أو عن ابن عمه فلان، قال نصيبي منه لك، إن كان هو معجبك فنصيبي لك، يملك خله نصيب حسي معروف، لكن لو ورثه وقبل أن يصفى المال وهذا الإرث سوف يؤول إلى المال ويقدر بمال ويتوقع أن يبلغ كذا، وأراد واحد من الورثة أو السيد المعتق المولى المعتق أراد أن يستعجل هذا الإرث فأراد أن يشتريه أحد بما يباع به نسيئة، يعني نصيبك من فلان، إذا كان مجهول ولا يؤول إلى علم فهذا لا يجوز بحال، لأن من شرط المبيع أن يكون معلوما، إن كان يؤول إلى علم أو نصيبه معروف محصور ويقدر بكذا، يقدر إرثه ب10 ملايين وهذه زوجة لها الثمن 1,250,000، لك تقول ما أنا بصابر حصر ورثة أو المحكمة أقسم الميراث تحتاج إلى أشهر، هل يعطيني 1,000,000 خلاص يكفي، يقول لا هذا مال بمال هذا الربا، لكن لو قالت المريض 10 سيارات قيمتها 1,000,000 فبذلها واحد لأن تباع بها نسيئة ما في إشكال، لا إشكال في مثل هذا، لكن دراهم بدراهم مع عدم التماثل لا يجوز. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، أصله في الصحيحين، هل يصحح لأن أصله في الصحيحين؟ الذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، هل يصحح الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب باعتبار أن أصله في الصحيح نهى عن بيع الولاء وعن هبته؟ أحيانا يقال أصله في الصحيح ولا يصحح لما يوجد من الفرق في المعنى مما في الأصل مع ما في الفرع، وأحيانا يكون هناك اشتراك في المعنى وإن اختلف اللفظ في الصحيح وفي غيره في الأصل وفي الفرع، وأحيانا يكون ما في الفرع لا يوجد في الصحيح، قطعة لا توجد في الصحيح بينما بقية القصة موجودة في الصحيح، هذه تعامل على أنها حديث مستقل يحكم عليها بمفردها. ذكر الشارح عن بعض السلف أنه يجوز بيع الولاء، ومنهم من جوز هيبته، لكن الحديث حجة على الجميع، ومنهم من حمل النهي، نهى عن بيع الولاء وعن هبته على التنزيه، لكن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. المدبر والمكاتب وأم الولد، نفس الغاية إن شاء الله تعالى.